بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. كتاب المكاتب، القول في الخيار. قبل البدء نتشرف ونتبرك بهذه الرواية الشريفة التي رواها الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية هي الأساس في مبحث الخيارات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. البيعان يعني البائع والمشتري، بالخيار يعني لهما الخيار ما لم يفترقا، هذا يسمى بخيار المجلس. وفي تتمة الرواية أنه إشارة إلى خيار الحيوان، وربما هناك روايات أخرى تشير إلى سائر أنواع الخيار. هذه الرواية هي الأساس في مبحث الخيارات. لاحظ شلون؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هذا الكتاب لجناب الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصار. الشيخ الأنصاري من ميزاته أنه قمة في العلم من جانب، وأيضا هو قمة في التقوى والورع. لاحظ شلون؟ والجمع بين الأمرين كان السبب في بقاء الشيخ الأنصاري وبقاء مؤلفاته، بحيث أن الله عز وجل جعل في ذلك البركة. هناك الكثير من العلماء، الكثير من الكتب العلمية، ربما بعض هذه الكتب أقوى من الناحية العلمية من كتاب الشيخ، لكن مو كل شيء يبقى. الآن في اليوم كم مرة يذكر الشيخ الأنصاري في المحافل العلمية ويستفاد من علمه ويترحم عليه؟ إذا نقول باليوم عشرات الآلاف لم نكن قد بالغنا في ذلك. هذا مو توفيق. لاحظت شلون؟ هناك في حياة الشيخ الأنصاري أسرار لتوفيقه يرحمكم الله. إحنا إذا نريد نوفق لازم نشوف شنو هذه الأسرار التي سببت توفيق الشيخ الأنصاري حتى نأخذ بها. وهذا بحث يطول، أنتوا روحوا ابحثوا شوفوا شنو الأسرار التي كانت في حياة الشيخ رضوان الله عليه حتى جعلته الشيخ الأعظم. وإلا في اليوم من الأيام الشيخ الأنصاري كان مثلكم، عمره 20 سنة جاء إلى كربلاء المقدسة وتلمذ عند المرحوم السيد محمد المجاهد رضوان الله عليه وشريف العلماء. هو أول ما بدأ بدراسته في مسقط رأسه في مدينة دزفول الإيرانية اللي هي في محافظة خوزستان العربية. لاحظت شلون؟ أول ما بدأ هناك. طبعا هو الشيخ مرتضى بن محمد أمين بن مرتضى بن شمس الدين بن محمد شريف الأنصاري الدزفولي، يرجع نسبه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا الصحابي الجليل الموالي لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي تشرف بزيارة حتى الإمام الباقر وأبلغ سلامه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر عليه السلام. هو من سلالة جابر. زين، ولد جناب الشيخ الأنصاري في يوم الغدير 18 ذي الحجة من سنة 1214، وتوفي سنة 1218 في النجف الأشعر. تدون وين مدفون؟ باب القبلة. لما تدون تطلعون من الصحن العلوي الشريف، هاي الحجرة اللي بالباب صايرة، على اليمين. نخليهم في الصورة عند الشيخ الأنصاري. تمام تلحون اقروا له ولسائر العلماء المدفونين في الروضة العلوية المقدسة. زين. الشيخ الأعظم استلم المرجعية العليا بعد صاحب الجواهر أستاذه عام 1266. مثلا شوفوا من خصوصياته الوالد العالم المتقي اللي كان عندها والوالدة المتقية العابدة اللي والدته يذكر في أحوالها أنها لم تترك نافلة الليل حتى آخر يوم من حياتها، وقد أصبحت بصيرة يعني فقدت البصر. مع ذلك الشيخ الأعظم كان بنفسه يهيئ لوالدته الماء وما يرتبط بالوضوء ويفرش لها السجادة حتى تصلي صلاة. خدمة الوالد هذا من أسباب توفيق الشيخ رضوان الله عليه. فإذا بدأ بدراسته العلمية في دسفول مسقط رأسه عند عمه، وكان من العلماء بس مو يعني من العلماء الدرجة الأولى، لاحظت شلون، من العلماء. فدرس عندهم ثم سافر إلى كربلاء المقدسة وهو في العشرين من عمره، لاحظت شلون مثل، لكن جد واجتهد وأخذ بأسباب التقدم وتوسل بالله وبأهل البيت عليهم السلام وصل. انتم يعني بإمكانكم تصيبون واحد مثل الشيخ الأعظم الأنصاري أو أكبر من عنده، لكن يحتاج إلى همة، همة حقيقية زين ومتابعة وجد واجتهاد. ثم وصل إلى كربلاء المقدسة حيث كان السيد محمد المجاهد وشريف العلماء رضوان الله عليهم وكبار علماء كربلاء عندهم درس، فدرس عندهم. هذول شافوا هذا الشيخ على شبابه عند قابلية، فهيأوا إلى بعض أسباب البقاء، فبقى عندهم 4 سنوات. ليش 4 سنوات مو أكثر؟ لأن الوالي العثماني آنذاك حاصر كربلاء، هجم على كربلاء، كان اسمه داود باشا، هجموا على كربلاء فالناس اضطرت أن تخرج من كربلاء. كثير من العلماء خرجوا، وين راحوا؟ للكاظمية المقدسة. الشيخ الأعظم هم وياهم وين راح؟ للكاظمية المقدسة. بقى فترة في الكاظمية وبعد ذلك عاد إلى مدينته دزفول. فترة بقى في مدينته ثم لتكميل الدراسة العلمية وين خرج؟ إلى النجف الأشرف. جاء إلى النجف الأشرف ودرس في النجف فترة، وبعدين ذهب إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا. Thank you. على نحو سلطة الطرف على الشيء يسمى بجنو الحق. لكن هسه نجي نبين، شوفوا احنا بعدنا ما وصلنا للفضولية. يقول فيخرج شنو؟ يخرج بعض موارد الناقف بهذه الالتفات الدقيقة اللي قلنا الملك يكون حقا وليس بحكم، يخرج شنو؟ من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضولي. ليش يخرج؟ لأن هذا من الأحكام التي جعلها الباري. يعني شنو من الأحكام التي جعلها الباري؟ شوفوا الله عز وجل عندما قال البيع لا يكون إلا بالرضا، هذا حكم لا حق، هذا حكم. عد من مصادق ذلك شنو يصير؟ يصير عقد الفضولي، هذا بدون رضايته. إذا بدون رضايته فلا يكون هذا البيع بيعا. إهنانا صحيح من حق مالك المال أن يرد أو أن يرضى، لكن هذا الحق فرع للحكم. الحكم الذي جعله الله عز وجل الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، أو الرواية التي تقول إلا بالتراضي لا يحل مال امرئ إلا بشنو؟ بطيبة نفسه. هذا حكم عد نتيجته يصير الحال. صار واضح؟ فلذلك من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضولي. عرفت ليش العقد الفضولي حكم؟ لأن أساسا هو حكم، فنتيجته نتيجة هذا الحكم السلطوي الحق الذي له في الرد والإجازة. هذا طبعا توجيه، ربما يقول واحد لا هذا حق، بالنتيجة مو في النص احنا عدنا اللي هذا حق، لا شنو لا حق. أما المثال الثاني أوضح، والتسلط على فسخ العقود الجائزة، هذا حكم بعد من حكم العقد الجائز، أنه شنو؟ أنه يكون الإنسان مسلطا على فسخ العقود الجائزة. مثل شنو كتبته؟ مثل الهبة، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. ولذا لا تورث يعني لا تورث الأحكام ولا تسقط بشنو؟ بالإسقاط. طبعا هذه العبارة ممكن تفسيرها بوجه آخر، لأن البعض أشكل هنا، مثلا قال بالنسبة إلى الهبة، إذا واحد أعطى هبة ومات، الوارث يقدر يفسخ. يقولون مع أنه شنو قلت هذا حكم والحكم لا يورث، قالوا بأن الوارث يقدر يفسخ مو من باب أنه ورث الحق من أبيه، وإنما هو الآن مالك، فهو صار طرف للهبة فيقدر يفسخ. عرفت الجواب شنو؟ البعض أشكل، قال هذان المثالان قابلان للتوريث وللإسقاط، فأجاب البعض بأن هذا الحق حق نفسه، لأنه أصبح الموضوع أصبح طرفا، مو الحق الذي ورثه من أبي، هو ورث المال، لما ورث المال صار مالك الآن، فلما صار مالك يقدر يفسخ.
هو انتقل هذا المال في حياة أبوه،
ما يخالف، لا مو في حياة أبوه، لما مات أبوه انتقل.
لا، هو أبوه مو أنطى هبة لشخص معين، فلما أنطى للشخص ذاك الآخر فانتقل هذا المال بعد عن ملكيته،
ما يخالف انتقل.
شلون الابن يرد هذا المال؟
الوارث ما يريد هذا المال، يريد يرجع. أو مثلا الوارث الأول هذه هبة ما كانت شنو، ما كان بيعا لازما، يقول رجعوا، إذا بعدهم ما متصرفين في المال ما يخالف، قابل للإرجاع. ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط. صار واضح؟ البعض هم لا تورث ولا تسقط بالإسقاط ما رجع لهذين الأمرين، الإجازة والرد في العقد الفضولي والتسلط على فسخ العقود الجائزة، وإنما رجع إلى أصل الأحكام، قال الحكم لا يقبل السقوط. يعني ولذا قال هذا يراجع إلى أصل البحث اللي قلنا أن الحقوق تورث، الأحكام شنو؟ لا تورث. يعني كأنما هيك نقول ولذا تورث الحقوق وتسقط بالإسقاط، وبعدين ولا تورث الأحكام ولا تسقط بالإسقاط، مع قطع النظر عن المصادق حتى لا يستشكل. عرفت؟ صار وجهيا للجواب، هذا صار الوجه الثاني. الوجه الأول كان يقول مثلا في عقد الفضولي، إذا الفضولي باع شيئا من ملك شخص، هذا الشخص توفي، ورثة الشخص لهم الحق في نقض البيع وفسخ البيع، نعم، ليش لهم؟ مو أنهم ورثوا الحق من أبيهم، ورثوا الشيء من أبيهم فهو صار ماله، فهذا ما يسمى بتوريث الحق، هذا يسمى بتوريث المال. هكذا أجاب البعض. وقد يعرف هذا التعريف الثاني إن شاء الله غدا، هذا تعريف القدماء. فإذا إلى الآن شنو احنا قرينا؟ الخيار في اللغة والخيار في الإصطلاح حسب تعريف المتأخرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.